قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، وبعد، حياكم الله مستمعينا الكارم في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة عبسة. سورة عبسة هي السورة 80 في ترتيب المصحف، وهي السورة 24 في ترتيب النزول. وهذه السورة لها أسماء، من أسمائها سورة عبسة وهو اسمها التوقيفي، وأيضا من أسمائها سورة السفرة، سورة السفرة، وأيضا سورة الصاخة، وأيضا سورة الأعمى. وكل هذه الأسماء غير عبسة والسفرة هذه أسماء توقيفية، والبقية أسماء اجتهادية. هذه السورة سورة عبسة من أعظم مقاصدها بيان حقيقة دعوة القرآن، وكرامة من ينتفع بهذه الدعوة، وحقارة من يعرض عنها. قال الإمام البقاعي في بيان مقصود هذه السورة في كتابه نظم الدرر، قال: مقصودها شرح قوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها في سورة النازعات، بأن المراد الأعظم تزكية القابل للخشية للتخويف بالقيامة. وهذه أيضا من المناسبات بين السورتين، سورة النازعات وسورة عبسة. وقال ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، قال: تعليم الله رسوله صلى الله عليه وسلم الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفياتها. وجاء في المختصر في التفسير: من مقاصد السورة أي سورة عبسة تذكير الكافرين المستغنين عن ربهم ببراهين البعث. سورة عبسة نجد أنها تتناسب أيضا مع سورة النازعات في قوله جل وعلا: متاعا لكم ولأنعامكم. هذه الآية تكررت في السورتين. في سورة النازعات جاءت هذه الآية بعد ذكر السماء والليل والنهار والأرض والجبال، فجاءت بشكل عام. وفي سورة عبسة كان التفصيل والبيان بذكر أنواع الثمار والأنعام، ثم قال بعدها: متاعا لكم ولأنعامكم. وأما مناسبة أول السورة بآخرها، نجد أن سورة عبسة بدأت بقوله جل وعلا عبسة، وهو من صفة الوجه، وختمت بوصف الوجوه في قوله جل وعلا: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هذه السورة جاء في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وبسورة المطففين في ركعة واحدة. وأيضا نجد أن هذه السورة تميزت عن غيرها أنها اشتملت على آخر آيات العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم بحسب ترتيب المصحف. وأيضا نجد أن هذه السورة خاصة بأحد الصحابة الأجلاء، ألا وهو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. فقد جاء في سبب نزول هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتى هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، تقول عائشة، من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، يعني عن هذا الصحابي، ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقال: لا. ففي هذا أنزل. هذا الحديث جاء في صحيح سنن الترمذي. وابن أم مكتوم كان من أوائل الصحابة، أو ممن أسلم قديما، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يدخل في الإسلام، يعني في تلك اللحظة رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي هو من عظماء القوم إذا أسلم ربما اقتدى به غيره، فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاجتهاد. وإلى جوار اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يرى ما كان مشغولا به النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة أشراف قريش، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نرى أن هذه السورة، سورة عبسة، تناولت قضية الوحي والرسالة في قصة عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة كبار قريش إلى الإسلام، لأنهم إذا اهتدوا استنى بهم غيرهم من عامة الناس. لذا لما جاء ابن أم مكتوم يطلب التحدث معه صلى الله عليه وسلم، ظل النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بدعوة الزعماء، فعاتبه ربه تبارك وتعالى في ذلك. وبعد هذا العتاب كان عبد الله رضي الله عنه ابن أم مكتوم إذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن استقباله وبسط له رداءه وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وإذا غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة بعد الهجرة ولاه رضي الله عنه على المدينة وأهل المدينة، وقد ولاه عدة مرات. وبقي ابن أم مكتوم إلى يوم القادسية، وقيل أنه استشهد يوم القادسية. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال رأيته يوم القادسية وهو أعمى، رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا نجد أن الآيات العشر الأولى من السورة تتحدث عن ابن أم مكتوم، وذلك من قوله جل وعلا عبس وتولى إلى قوله تبارك وتعالى كرام بررة. ثم جاءت الآيات التي أقامت الأدلة على قدرة الله جل وعلا وعلى فضله ونعمه تبارك وتعالى، وأن الإنسان دائم الكفران بالله جل وعلا ودائم النكران بإعادة خلقه وحسابه، مع أنه مخلوق من نطفة كما قال سبحانه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. ثم قال تبارك وتعالى وهو يذكر الإنسان بالنعم التي آتاه إياها فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. يبين الله جل وعلا أنه هو الذي خلقه وهو الذي أوجده وهو الذي يرزقه وهو الذي يسر له ما تقوم به حياته من طعام وشراب، فحري به أن يعبد الله جل وعلا ولا يعبد سواه، وأن يؤمن به تبارك وتعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبالوحي الذي أنزله تبارك وتعالى على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان أهوال يوم القيامة وأحوالها، وأنه لا ينفع في ذلك اليوم قريب ولا رحم، بل لا ينفع ابن ولا أخ ولا أم ولا أب. قال جل وعلا فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فحري بالإنسان أن يعرض عن التكبر وعن الكفر بنعم الله جل وعلا، وأن يتواضع لكل أحد، وأن يؤمن بالله جل وعلا، وأن يتبع الهدى. هذا ما تيسر بيانه وإراده وذكره في هذه السورة المباركة سورة عبسة. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، وسيكون الحديث عن سورة التكوير. سورة التكوير، هذه السورة هي السورة 81 في ترتيب المصحف، وهي السابعة في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة الأعلى، فتعتبر هذه السورة من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة من أسمائها سورة التكوير، وهو اسمها المشهور، بل هو اسمها التوقيفي، ووجه التسمية أخذا من قوله جل وعلا إذا الشمس كورت. أيضا من أسمائها سورة إذا الشمس كورت لابتدائها بهذه الآية، لذا عنون لها البخاري في صحيحه بسورة إذا الشمس كورت. هذه السورة سورة التكوير سورة مكية بالاتفاق، وعدد آياتها 29 آية، وهي 104 كلمات، وعدد حروفها 530 حرفا. أعظم مقاصد هذه السورة بيان أحوال القيامة وأهوال القيامة وعلامات القيامة. يقول فيروز آبادي إن مقصودها بيان أحوال القيامة وأهوالها، وقال البقاعي مقصودها التهديد الشديد بيوم الوعيد الذي هو محط الرحال. وجاء في المختصر في التفسير مقصود هذه السورة كمال القرآن في تذكير الأنفس باختلال الكون عند البعث. سورة التكوير لها مناسبة مع السورة التي قبلها وهي سورة عبسة. سورة عبسة لما ختمت بوعيد الكفار بيوم الصاخة لجحودهم بما في هذا القرآن من الإنذار والوعيد والتذكير، جاءت سورة التكوير بإثبات ذلك، أي إثبات الصاخة وبيان ذلك وتأكيد وقوع الصاخة والأهوال التي ستقع في ذلك اليوم العظيم،
فصورت ذلك اليوم وما يكون فيه من الأهوال العظيمة. أما مناسبة أول السورة بآخرها، نجد أن سورة التكوير افتتحت ببيان أهوال القيامة ثم ختمت بالوعيد للكفار بأنه لا مفر لهم من العذاب، وأنهم إذا أصروا على كفرهم سيلاقون أشد العذاب في ذلك اليوم العظيم. من الأحاديث التي جاءت عن سورة التكوير قول النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني، فذكر منها سورة التكوير. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سور ثلاث تجعل قارئها كأنه ينظر إلى يوم القيامة نظر العين، ومنها هذه السورة سورة التكوير. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وبسورة الدخان في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. إذا تأملنا هذه السورة وما فيها من المواضيع والعبر، نجد أن من أهم الموضوعات ذكر أهوال وأحوال القيامة، أيضا التأكيد على أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا وأنه ليس كلام البشر، وذكر صفة جبريل عليه السلام هذا الملك الذي أرسله الله جل وعلا بالوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكر صفة النبي الذي يتلقى هذا القرآن وإثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المواضيع بيان أن هذا القرآن عظة وذكرى لمن أراد الهداية. وأيضا في هذه السورة نجد تقرير أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا. إذا قسمنا السورة نجد أنها تنقسم إلى قسمين، نصف يتحدث عن يوم القيامة وهذا هو النصف الأول، وإذا نظرنا إليه وجدنا أن فيه ذكر أهوال القيامة وأحوالها، والنصف الآخر يتكلم عن القرآن وأنه وحي من الله جل وعلا. وبهذا التقسيم، تقسيم هذه السورة، نجد أن هذه السورة عالجت حقيقتين عظيمتين: أولا حقيقة القيامة وأنها واقعة، وأيضا حقيقة الوحي وأنه من عند الله جل وعلا، وكلاهما من لوازم الإيمان. إيش أركان الإيمان؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه والقرآن والوحي من هذه الكتب، وإيش بعدها؟ واليوم الآخر، وجاء بيان ذلك في هذه السورة، والقدر خيره وشره، وهي سادس أركان الإيمان. فكلاهما من لوازم الإيمان وأركانه، فنجد السورة بدأت ببيان القيامة وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل وتغيير عظيم لمعالم الكون يشمل الشمس والنجوم والجبال والبحار والأرض والسماء والأنعام والوحوش كما يشمل البشر. وقد جاء نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل قوله: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا الشمس انفطرت وإذا السماء انشقت، أي هذه الثلاث سور. وإذا تأملنا هذه السورة نجد أنها ذكرت في الآيات الأربع عشرة الأولى ذكرت 12 حدثا، 6 منها تقع في آخر هذه الدنيا، في آخر هذه الحياة الدنيا، وبها يبدأ قيام الساعة، وهي توقف إشعاع الشمس وذهاب ضوئها، وذلك في قوله جل وعلا: إذا الشمس كورت، أي لفت وجمعت وطوي بعضها على بعض. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، والحديث عند البخاري. والحدث الثاني تساقط النجوم، وإذا النجوم انكدرت، أي تهاوت وتساقطت من مواضعها وتناثرت. وأما الثالث نسف الجبال، وإذا الجبال سيرت، أي سيرت عن وجه الأرض بعد قلعها من أماكنها، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت حتى صارت بحرا واحدا وملئت وأوقدت نارا. وأما الأمور التي تحصل في الآخرة وهي 6 أيضا، وهي عودة الأرواح إلى أبدانها بعد فراقها، وإذا النفوس زوجت، وقيل أنه يقرن كل صاحب عمل مع نظيره، يعني الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار، ثم قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، الله أكبر، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، الله أكبر. هذا تلخيص لما يقع عند قيام الساعة وتوزيع للناس على مصيرهم المحتوم بعد قيامها. كل هذا جاء بيانه في هذه السورة العظيمة، سورة التكوير. ثم بعد أن ذكر الله جل وعلا هذه الأمور 12 ذكر الجزاء المترتب على هذه الأهوال، فقال: علمت نفس ما أحضرت، أي إذا وقعت هذه الأمور المهولة المفزعة علمت وتيقنت حينئذ كل نفس ما أحضرته من خير أو شر عملته في الدنيا وسيجازون على ذلك. هذا النصف الأول من السورة. النصف الثاني يتناول حقيقة الوحي وما يتعلق به من صفة الملك جبريل عليه السلام وصفة النبي الذي يتلقى ذلك محمد صلى الله عليه وسلم وصفة القرآن المنزل عليه وشأن القوم المخاطبين به. فيبدأ هذا النصف بالقسم بأعظم المخلوقات التي نراها وهي النجوم، وأيضا بالليل والنهار، فقال سبحانه: فلا أقسم بالخنس. والخنس أي النجوم العظيمة التي تظهر وتخنس، يعني تظهر وتختفي. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس التي تجري في السماء وتستتر، والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل بظلامه وإذا أدبر، والصبح إذا تنفس. ثم قال: إنه لقول رسول كريم. أقسم الله بهذه المخلوقات على أن هذا القرآن لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي هذا الكتاب وهذا الوحي وكتاب الله جل وعلا، وهذا الكتاب هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الذي حمل هذا الوحي إلى الأرض ملك عظيم ذو قوة عند ذي العرش مكين، ملك عظيم صاحب قوة عظيمة وله عند الله جل وعلا مكانة عالية ومنزلة رفيعة، مطاع ثم أمين. ثم قال: وما صاحبكم بمجنون، وما نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة الذي خالطتموه وعشتم معه من صغره إلى أن كبر عرفتم صدقه وأمانته ليس بمجنون كما تزعمون. ولقد رآه أي محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بالأفق المبين صلى الله عليه وسلم، وما هو على الغيب بظنين، وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون، أين تذهبون أيها المشركون عن هذا القرآن مع وضوح الحق، مع وضوح الحق فيه بدلائله. ثم قال: إن هو إلا ذكر للعالمين، ما هذا القرآن إلا تذكير من الله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهكذا نجد أن سورة التكوير بما تضمنته آياتها وما احتوته هذه السورة بيّنت أمارات الساعة وعلامات ظهور القيامة، وأن ما يذكره القرآن الكريم هو صدق وحق وذكر للعالمين. هذا ما تيسر بيانه وذكره من هذه السورة المباركة سورة التكوير. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
جعلنا لكم مستمعينا الكرام، لازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الانفطار. سورة الانفطار هي السورة 82 في ترتيب المصحف، وأيضا في ترتيب النزول هي السورة 82. نزلت بعد النازعات وقبل الانشقاق، سميت بسورة الانفطار وهو اسمها التوقيفي لقوله جل وعلا في مفتتح السورة: إذا السماء انفطرت. ومن أسمائها أيضا سورة إذا السماء انفطرت، جاء في سنن الترمذي بسند صحيح ومسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. وفي حديث آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال: قام معاذ، يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه، فصلى العشاء الآخرة، فطول طول معاذ رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت. وهذا الحديث في صحيح سنن النسائي، والأول كما ذكرنا في صحيح سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد. هذه السورة سورة الانفطار سورة مكية باتفاق أهل التفسير، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين. عدد آيات السورة 19 آية، وهي 80 كلمة و327 حرفا. مقاصد السورة: من أهم مقاصدها إثبات الحشر، إثبات البعث، إثبات النشور، إثبات القيامة وعظم شأن القيامة وبيان أهوال ذلك اليوم وتنبيه الناس إلى وجوب الاستعداد لذلك اليوم. يقول البقاعي وهو من العلماء الذين ذكروا مقصود هذه السورة وغيرها من السور، قال: مقصودها التحذير من الانهماك في الأعمال السيئة اغترارا بإحسان الرب وكرمه ونسيانا ليوم الدين الذي يحاسب فيه على النقير والقطمير ولا تغني فيه نفس عن نفس شيئا، وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة تحذير الإنسان من الاغترار بالدنيا ونسيان يوم القيامة. وجاء في معالم السور للشيخ السريح قال: التذكير بمشاهد القيامة تذكيرا للإنسان الجاحد بنعمة الله المكذب بيوم الدين. مناسبات السورة: لما ختمت سورة التكبير بأنه جل وعلا لا يخرج شيء عن مشيئته وأنه سبحانه موجد الخلق ومدبرهم، افتتحت سورة الانفطار بأنه لا بد من نقضه جل وعلا لهذا العالم ليحاسب الناس فيجزي كل منهم المحسن بما أحسن والمسيء بما أساء. مناسبة أول السورة بآخرها: افتتحت سورة الانفطار ببيان بعض أهوال يوم البعث والجزاء والحساب، وختمت أيضا ببيان أن ذلك اليوم العظيم الأمر فيه بيد الله جل وعلا. وإذا تأملنا السورة ما فيها من المواضيع والعبر نجد فيها بيان ووصف أهوال القيامة، وأيضا ذكر جانب من نعم الله جل وعلا على خلقه، وفيها بيان أن أعمال الإنسان موكل بها ملائكة كرام كاتبون، وفيها أيضا بيان حسن عاقبة الأبرار وسوء عاقبة الفجار، وفيها بيان عظيم يوم الحساب وشدة هوله وتجرد النفوس من كل حول فيه وتفرد الله جل وعلا فيه. وإذا قسمنا السورة سورة الانفطار نجد أنها تنقسم إلى ثلاثة محاور. أما مطلع السورة وبداية السورة نجد أنها بدأت ببيان شيء من أهوال القيامة ومشاهدها وما يحدث فيها من أحداث جسام، فهذه السماء ذات الحبك التي لا فتور فيها ولا شقوق، والشمس والقمر والكواكب والنجوم كلها عند قيام الساعة تتبدل وتتغير إلى حال لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فافتتحت السورة بالحديث عن هذه التغيرات العظيمة، فقال سبحانه: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، يعني إذا السماء انشقت وتصدعت والكواكب تساقطت وتفرقت، وإذا البحار فجرت اختلط بعضها ببعض فصارت بحرا واحدة، وإذا القبور بعثرت أي أثيرت وقلب ما في بطنها من الأموات فخرجوا من قبورهم وبعثوا للحساب والجزاء، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا وقعت تلك الأهوال العظيمة علمت كل نفس حينها بجميع أعمالها من خير أو شر. هذا المحور الأول. المحور الثاني يبدأ بعتاب رباني للإنسان الذي أوجده الله جل وعلا من عدم وأكرمه الله جل وعلا أعظم كرم، ولكنه فرط في حق ربه جل وعلا عظيم الكرم. لذا قال سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما الذي خدعك، ما الذي سول لك التجرؤ على ربك بالكفر والعصيان، ربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله أكبر. هو الكريم ذو الكمال والجلال والإكرام الذي من عدم أوجدك وخلقك سويا معتدلا في خلقتك في أحسن صورة ركبك، ثم بعد ذلك تكفر به وتعصيه وهو الذي ينبغي أن يعبد وأن يطاع. شكرا على كرمه، شكرا على جوده، شكرا على إحسانه جل شأنه وتقدست أسماؤه، وحمدا على إيجاده لك وخلقه لك يا عبد الله يا أيها الإنسان. ثم يبين الله جل وعلا بعد هذه الآيات سبب هذا الغرور وسبب هذه الغفلة من كثير من الناس، فقال سبحانه: كلا بل تكذبون بالدين. الله أكبر. كلا لم يكن هذا منكم إلا بسبب عدم إيمانكم وعدم يقينكم بالبعث والحساب والجزاء والنشور والوقوف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، هذا الذي حملكم على الكفر والفسوق والعصيان. ثم يقرر الله جل وعلا أن الملائكة تكتب كل ما يعمله كل إنسان، فقال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أي أن عليكم أيها الناس ملائكة حافظين يراقبونكم ولا يضيعون شيئا من أعمالكم فلا يظلمونكم ويكتبون جميع أعمالكم كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، كل ما تفعلونه من قول أو فعل ظاهرا كان أو باطنا يعلمونه ويكتبونه ويدونونه ويحفظه الله جل وعلا إلى يوم القيامة. الله أكبر. موعظة عظيمة وخطاب عظيم من الله جل وعلا. ثم تختم السورة في المحور الأخير ببيان مصير الناس وانقسامهم إلى فريقين: أبرار منعمون وفجار معذبون، وذلك من قوله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم، إلى قوله جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهكذا نجد أن سورة الانفطار جاء فيها إثبات القيامة والحساب والجزاء وبيان أهوال ذلك اليوم، وأيضا فيها تنبيه الناس إلى وجوب الاستعداد لذلك اليوم العظيم. هذا ما تيسر إراده وبيانه وذكره عن هذه السورة المباركة سورة الانفطار. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، وسيكون الحديث عن سورة المطففين. سورة المطففين هذه السورة هي السورة 83 في ترتيب المصحف، وهي 86 في ترتيب النزول. هذه السورة من أسمائها سورة المطففين لقوله تبارك وتعالى في مفتتح السورة: ويل للمطففين، وهذا الاسم هو الاسم التوقيفي. وسميت أيضا في بعض كتب السنة وبعض التفاسير بسورة ويل للمطففين للآية الأولى، وأيضا تسمى بسورة التطفيف. وجه التسمية لأنها تحدثت عن التطفيف، البخس في الكيل والوزن، وهذه الأسماء أسماء اجتهادية. والمطففون تعريفها هم الذين يبخسون المكيال والميزان بأخذ حق غيرهم، ووصفهم بذلك للدلالة على أنهم إن كان لهم الحق أخذوه مع زيادة، وإن كان عليهم الحق أعطوه مع تخسير. يعني يأخذون ما ليس لهم بحق ويعطون أيضا أقل من حق الذي يستحق ممن تعامل معهم أو اشترى منهم. والذي دفعهم إلى ذلك عدم إيمانهم بالله جل وعلا، وعدم إيمانهم أيضا باليوم الآخر، وأنه يوم يقوم فيه الناس بين يدي الله جل وعلا ويسألون عن الصغير والكبير وعن كل شيء. هذه السورة سورة المطففين، عدد آياتها 36 آية، وهي 199 كلمة، وأما حروفها 730 حرفا. سورة المطففين هي من السور المختلف بين كونها مكية أو مدنية، بل منهم من قال أنها نزلت في الطريق، طريق الهجرة بين مكة والمدينة. ومن قال أنها مكية قال أنها من آخر ما نزل في مكة، ومن قال أنها مدنية قال أنها من أوائل ما نزل بالمدينة. ومن الأحاديث التي جاءت عن هذه السورة حديث ابن عباس وهو في صحيح سنن ابن ماجه وأيضا عند النسائي وغيرهم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله جل وعلا هذه السورة يعني ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. هذه السورة سورة المطففين من أعظم مقاصدها التحذير من التصفيف، التحذير من التطفيف والظلم والبغي في المعاملات وفي ما يكون بين الناس من البيع والشراء. وأيضا فيها الحديث عن الفجار والأبرار والموازنة بين مصير كل منهما. يقول ابن عاشور: اشتملت أي سورة المطففين على التحذير من التطفيف في الكيل والوزن وتفضيعه بأنه تحيل على أكل مال الناس في حال المعاملة أخذا وإعطاء. وجاء في المختصر في التفسير: مقصود هذه السورة تحذير المكذبين الظالمين من يوم القيامة وبشارة المؤمنين به. أما مناسبات السورة، نرى أن هذه السورة سورة المطففين افتتحت بإعلان الحرب على المطففين الذين لم يوقنوا بيوم الدين وسخروا من المؤمنين، وختمت بقوله جل وعلا: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فهذه المناسبة بين أول السورة وآخرها. أما المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها، نرى أن الله جل وعلا في سورة الانفطار قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ذكر الله جل وعلا في سورة المطففين هذا الكتاب الذي يكتبه الحفظة الكرام، وهو إما أن يكون كتابا مرقوما جعل في عليين وهو كتاب الأبرار، وإما أن يكون كتابا يجعل في سجين وهو كتاب الفجار. وأيضا من المناسبات بين السورتين، نرى كأن هذه السورة إيضاح للتي قبلها أو متفرعة عنها أو تفصيل لإجمالها. لذا نرى أن الله تبارك وتعالى لما ذكر أن الناس إما أبرار وفجار، وهذا في سورة الانفطار، هنا جاء بيان ما للأبرار من النعيم، ووصف هذا النعيم جاء في سورة المطففين، وأيضا ما للفجار من العذاب الأليم، ووصف هذا العذاب الأليم. هذه مناسبات هذه السورة والتي قبلها، وذكرنا مناسبة السورة أولها بآخرها. ومما تميزت به هذه السورة سورة المطففين أنها تعد أول سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بأسلوب الدعاء ويل للمطففين، أي عذاب وهلاك للذين ينقصون الناس حقوقهم في المكيال والميزان. وأيضا اختصت هذه السورة بذكر إحدى عيون الجنة، وهي عين تسنيم. لم يأتي في أي سورة من سور القرآن ذكر هذه العين، عين تسنيم. وأيضا من الملاحظ أن سورة المطففين لم يرد فيها لفظ الجلالة ولا حتى مرة واحدة. وهذه السورة أيضا ذكرت فيها آية عظيمة تعد أصلا في الدلالة على أن كثرة الذنوب يؤدي إلى مرض القلب وقسوته، وهو قوله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سورة المطففين إذا تأملنا هذه السورة ومحاورها ومقاصدها ومواضيعها نجد أنها افتتحت بالوعيد الشديد. لمن؟ للذين ينقصون في الكيل أو الوزن. فقال الله جل وعلا: ويل للمكذبين، أي عذاب وهلاك للذين ينقصون الناس حقوقهم في مكاييلهم وموازينهم، الذين اشتروا من الناس أخذوا حقهم كاملا، وإذا كانوا أو وزنوا لغيرهم من الناس نقصوهم حقوقهم. ثم قال الله جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يظن هؤلاء المطففون أنهم مبعوثون ليوم الحساب، ذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذه جاءت في الآيات الست الأولى من قوله تبارك وتعالى: ويل للمطففين، إلى قوله جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه الآيات فيها تحذير عظيم للمطففين بالعذاب الشديد يوم القيامة. ثم لما بين الله تبارك وتعالى عظم ذلك الذنب أتبعه بذكر لواحقه وأحكامه، فقال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. أي ليس الأمر كما يظن هؤلاء الكفار أنهم غير مبعوثين ولا معذبين، فليرتدعوا، فإن صحيفة أعمال الفجار من المطففين وغيرهم في سجين، أي في الأرض السفلى، وقيل في الأرض السابعة. وفي الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه، والحديث في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب، وأيضا ذكره الإمام أحمد في مسنده. يقول براء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل في صفة قبض الروح ونعيم القبر وعذابه قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. هذا من الأحاديث التي جاءت في وصف سجين. ثم قال: وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، أي كتاب مسطورة فيه أعمالهم بوضوح دون زيادة أو نقص. الله أكبر، آيات والله فيها وعيد شديد للفجار المكذبين بيوم الدين، وأن أعمالهم جميعها مسطرة مكتوبة في كتاب مرقوم لا زيادة فيه ولا نقصان. جاء هذا في 11 آية من قوله جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إلى قوله جل وعلا: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم جاءت الآيات التي فيها البشارات العظيمة للأبرار المؤمنين بيوم الدين، لهم البشارة ولهم الوعد بالنعيم المقيم، وبيان منزلتهم عند الله جل وعلا ورصد أعمالهم في كتاب مرقوم لا يشهده إلا الملائكة المقربون، وذلك من قوله جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، إلى قوله تبارك وتعالى: عينا يشرب بها المقربون. ثم تختم السورة ببيان بعض أعمال المجرمين المكذبين بيوم الدين بالاستهزاء بالمؤمنين في الدنيا، وكيف أن الله جل وعلا عاقبهم بالمثل في الآخرة، وذلك من قوله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إلى قوله تبارك وتعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هكذا نجد أن هذه السورة سورة المطففين بما تضمنته آياتها تناولت تطفيف الناس بالكيل والميزان وعقوبة ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا ما تيسر ذكره وإيراده وبيانه عن هذه السورة سورة المطففين، وإلى لقاء آخر نتفيأ فيه ظلال كتاب ربنا جل وعلا وما جاء في تفسير هذه السور سور القرآن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قصة سورة.